بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم.
باب يورد فيه ثواب من أحسن إلى الأرملة، وهي المرأة غير ذات الزوج، إما أن يكون قد توفي زوجها أو طلقها أو لم تتزوج، فهي في حاجة إلى الإحسان والمساعدة. فمن تولى هذا الأمر فله من الأجر ومن الثواب عند الله ما خصه بالذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة.
الساعي يعني الشخص الذي يسعى ويتحرك ويعمل من أجل المرأة الأرمل والمسكين واليتيم، كل هؤلاء يشتركون في الحاجة إلى من يساهم معهم ويساعدهم على الحياة. نعم.
الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر،
يعني وكالقائم في الصلاة لا يفتر ولا يضعف، بل يزداد نشاطا وعملا.
وكالصائم لا يفطر،
وكالصائم يستمر في صومه ولا يفطر بسبب العمل والسعي. نعم.
قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره.
أنا يعني سواء كان اليتيم يتبعه كأن يكون ابن ابنه ويكون جدا له أو تكون أما له أو تكون جدة له أو يكون عما له كل هؤلاء يكون اليتيم تابعا لهم. نعم.
أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة.
أو لغيره يعني من المسلمين لا يكون بينه وبينهم ارتباط وإنما يحمله على السعي له الإحسان والتقرب إلى الله جل وعلا. نعم.
وأشار مالك بالسبابة والوسطى
يعني في بيان القرب بين هذا الكافل هذا الكافل القرب بين هذا الكافل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم قوله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين
والمسكين هنا إما أن يكون رديفا للفقير يعني الذي لا يجد ما ينفق ولا يملك شيئا أو أنه يجد لكن ما يجده لا يكفيه نفقة. نعم.
كالمجاهد في سبيل الله المراد بالساعي الكاسب لهما العامل لمؤونتهما والأرملة من لا زوج لها سواء كانت تزوجت أم لا.
نعم.
وقيل هي التي فارقت زوجها
إما بموت وإما بطلاق.
قال ابن قتيبة سميت أرملة لما يحصل لها من الإرمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج.
نعم.
يقال أرمل الرجل إذا فنى زاده
إذا فني زاده
إذا فني زاده. قوله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك
يعني في كل حاجاته التي يحتاج إليها في معيشته.
وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية
يعني كأن يكون لليتيم مال وهو يتولى تصريف هذا المال ويتولى رعاية هذا المال لهذا اليتيم. نعم.
وأما قوله له أو لغيره فالذي له أن يكون قريبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيره من أقاربه.
هؤلاء أقارب الأيتام.
والذي لغيره أن يكون أجنبيا. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل بناء المساجد.
يعني من وجوه البر أيضا في هذه الدنيا بناء المساجد لله جل وعلا، وبناء بيوت الله تهيأ للصلاة والإقامة العبادة، فإن في ذلك فضلا عظيما، وإن في ذلك ثوابا عظيما، وإن الله سبحانه وتعالى يثيب من يبني له بيتا في الدنيا بأن يبني الله له بيتا في الجنة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمراد بأنه جدد بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عثمان رضي الله عنه بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وزاد الناس وضاق بهم المسجد، جدد بناءه ووسعه خاصة من ناحية الناحية الغربية والناحية الشمالية للمسجد النبوي. نعم.
إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة.
يعني بنى الله له مثل ما بنى في الدنيا بيتا له في الجنة، لأن الناس في الجنة لا يحتاجون إلى المساجد، وإنما يبنى لهم بيوتا يتنعمون بها ويثابون على ما بنوا في الدنيا. ولذلك وعد الله جل وعلا أن يبني لمن بنى في الدنيا مسجدا لإقامة شعائر الله والصلوات. نعم.
وفي رواية هارون: بنى الله له بيتا في الجنة.
لكن اشترط في هذا الثواب أن يكون خالصا، العمل خالصا لله تعالى، ولذلك قال يبتغي بذلك وجه الله. أما إذا كان البناء للرياء وللسمعة فإن الله سبحانه وتعالى لا يثيبه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء الله فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم.
قال: وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى كلاهما عن الضحاك. قال ابن المثنى: حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك وأحب أن يدعه على هيئته،
يعني التي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليذكروا بناءه ويتذكروا حياته صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله.
يعني مثل هذا المسجد.
قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا أبو بكر الخفي
حدثنا أبو بكر
عند الخفي
الخفي
وفي رواية يقول الحنفي
الحنفي نعم
مشهور النون حسنت. قال حدثنا أبو بكر الحنفي وعبد الملك بن الصباح كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما بنى الله له بيتا في الجنة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل بناء المساجد قوله: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. يحتمل مثله في القدر والمساحة، ولكنه أنفس منه
ومعلوم أن الثواب عند الله سبحانه وتعالى مضاعف، وأقله أن يضاعف 10 مرات، فلا ينبغي أن يقال إنه يحتمل أن يكون مثله. ثم إنما بين يعني ما في الجنة وبين ما في الدنيا ليس فيها إلا الأسماء، لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
ويحتمل مثله في مسمى البيت،
هكذا هو الظاهر،
وإن كان أكبر مساحة وأشرفا.
لا سيما وأنه جائزة وثواب، وفضل الله واسع.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب الصدقة في المساكين. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه،
يعني ليزرع بهذا الثلث الحديقة مرة أخرى.
قال وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا وهب بن كيسان بهذا الإسناد، غير أنه قال وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل،
يعني يتصدق به. نعم، وهم في الضعفاء والمساكين وابن السبيل، يعني المنقطعين في أسفارهم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل الإنفاق على المساكين وابن السبيل، قوله اسق حديقة فلان، الحديقة القطعة من النخيل ويطلق على الأرض ذات الشجر. قوله صلى الله عليه وسلم فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج، معنى تنحى،
يعني الشرجة اللي هو مسائل الماء، وإذا بالماء يسيل في هذه المسائل ويحيط بهذه الحديقة ليسقيها، قصد ذلك. نعم، وهذا معنى تنحى.
معنى تنحى قصد، ويقال تنحيت الشيء وأنتحيته ونحوته إذا قصدته،
أي إذا قصدته. نعم،
أو إذا
قصدته. نعم،
ومنه سمي علم النحو لأنه قصد كلام العرب،
لأن هذا العلم يقصد به ضبط كلام العربي.
وأما الحرة بفتح الحاء فهي أرض
الأرض التي تعلوها الحجارة السوداء،
فهي أرض ملبسة حجارة سوداء، والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وجمعها شراج بكسر الشين،
يعني مسائل أو الأماكن التي تسيل منها المياه،
وهي مسائل الماء في الحرار. وفي هذا الحديث فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل، وفضل أكل الإنسان من كسبه والإنفاق على العيال،
كل ذلك مستنبط من هذا الحديث، لأن هذا الرجل عندما أخلص العمل لله الله أكرمه بأن يسر له أسباب الزرع والإنتاج وحصول على الثمار وتوجيهها فيما يعود عليه بالنفع. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب من أشرك في عمله غير الله.
وهذا المراد به التحذير والتخويف من أن يشرك الإنسان في عمله غير الله، أو من أن يصرف العمل لغير الله، وهذا يعد من الشرك، وإن كان لا يخرج من الملة لكنه شرك خفي عظيم أعظم من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يتبرأ من عمل هذا الإنسان ولا يقبل منه شيئا ويرده عليه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هكذا يقول الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه،
أي أني أرد عليه عمله ولا أقبله ويبوء هو بشر ما عمل ويخسر ولا ينفعه ولا يثاب عليه يوم القيامة. نعم.
قال: وحدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين أو البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به،
يعني من عمل عملا وسمع بأن هذا العمل فعله لله أو فعله لمفخرة من مفاخر الدنيا فإن الله تعالى لا يقبل منه شيء ولا يثيبه عليه ويرده عليه. نعم.
ومن راء راء الله به،
ومن عمل عملا يريد أن يراه الناس به ويرائي به، يعني يظهره بين الناس ليحسنوا به الظن ويظنوا أنه يفعله تطلعا لثواب الله فإن الله يرده ولا يقبل منه شيء. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال: سمعت جندبا العلقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسمع يسمع الله به،
أي ينشر عمله ويذيعه ويخبر به يحدث به الناس لكي يسمعوه ويثنون عليه بهذا الفعل. نعم.
ومن يرائي يرائي الله به،
نعم.
قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الملائي قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وزاد: ولم أسمع أحدا غيره يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يعني ما سمع أحدا يحدث به مرفوعا إلا هذا. نعم.
قال: وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا سفيان عن الوليد بن حرب قال سعيد أظنه قال ابن الحارث ابن أبي موسى قال سمعت سلمة بن كهيل قال سمعت جندبا رضي الله عنه ولم أسمع أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الثوري.
نعم.
قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الصدوق الأمين الوليد بن حرب بهذا الإسناد،
يعني يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم الرياء: قوله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. هكذا وقع في بعض الأصول وشركه، وفي بعضها وشريكه، وفي بعضها وشركته.
نعم، وشركته،
وشركته، ومعناه أنا غني عن المشاركة وغيرها، فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير.
نعم.
والمراد أن عمل المراء باطل
مردود
لا ثواب فيه ويأثم به،
لأنه مخالف بذلك أمر الله، ولأنه غير مخلص لطاعة الله. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رايا الله به.
رايا لغة من راء. نعم.
قال العلماء: معناه من رايا بعمله وسمعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره، سمع الله به يوم القيامة الناس وفضحه. وقيل معناه: من سمع بعيوبه وأذاعها أظهر الله عيوبه. وقيل: أسمعه المكروه. وقيل: أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه ليكون حسرة عليه.
يعني يريه ثوابه ويحرمه فلا يعطيه هذا الثواب، لأنه لم يكن خالصا في عمله لله جل وعلا. نعم.
وقيل معناه: من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس، وكان ذلك حظه منه.
حظه من العمل أن سمع به الناس.
قوله سمعت جندبا العلقي، هو بفتح العين المهملة واللام وبالقاف منسوب إلى العلقة،
منسوب إلى العلقة، نعم.
بطن من بجيلة،
بطن من قبيلة بجيلة يعني.
سبق بيانه في كتاب الصلاة،
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب التكلم بكلمة يهوي بها في النار.
يعني أن الإنسان قد يتكلم بكلمة
التكلم بكلمة
يهوي بها في النار دون أن يشعر، والنار بعيد قعرها، ولذلك يهوي بها في النار 70 خريفا. كل ذلك تنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يتنبه فيما يتعامل به وفيما يتكلم به وفيما يتعامل به مع الناس، نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب،
يعني مسافة قعر النار.
قال: وحدثناه محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها،
يعني من لا يدرك ما فيها من خطورة ومن مخالفة لأوامر الله، نعم.
يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب،
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب حفظ اللسان: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار، معناه لا يتدبرها ويفكر في قبحها ولا يخاف ما يترتب عليها، وهذا كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة، كالكلمة تقذف، أو معناه كالكلمة التي يترتب عليها إضرار مسلم ونحو ذلك. وهذا كله حث على حفظ اللسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت.
نعم.
قال: وينبغي لمن أراد النطق بكلمة وينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره في نفسه قبل نطقه،
يعني يتأكد من سلامته وعدم قبحه. نعم.
فإن ظهرت مصلحته تكلم وإلا أمسك. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب واللفظ لأبي كريب. قال يحيى: وإسحاق أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن أسامة بن زيد قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان رضي الله عنه فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟
وهذا إنما كان عندما بدأ عثمان رضي الله عنه في إعادة تعمير وبناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يعني كره بعض الصحابة رضوان الله عليهم ذلك الفعل، فبدأوا يتكلمون مع عثمان ويشغب بعضهم على عثمان. نعم.
قال: والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون علي أميرا، إنه خير الناس بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أقتاب بطنه،
فتندلق أي فتخرج من بطنه أعضاء بطنه، أقتاب بطنه يعني أقصابه،
فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى.
يعني إنما كان يفعل ذلك في الدنيا رياء ولا يلتزم، يأمر الناس بالمعروف ولا يلتزم به، وينهى الناس عن المنكر ويفعله، لذلك عاقبه الله جل وعلا بهذه العقوبة في الآخرة. نعم.
فيقول: بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه.
نعم.
قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: كنا عند أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال رجل: ما يمنعك أن تدخل على عثمان رضي الله عنه فتكلمه فيما يصنع؟ وساق الحديث بمثله.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: في شرحه لباب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله. قوله أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، وفي بعض النسخ إلا سمعكم، وفي بعضها أسمعكم، وكله بمعنى أتظنون أن
كله بمعنى واحد.
أتظنون أني لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون،
يعني فإنه قد كلمه فيما بينه وبين سرا.
قوله أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه، يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه،
يعني لما جاءوا وجاهروه وخاصموه بل تعدوا عليه حتى قتلوه.
قال وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينتهوا عنه. ما عندي ينتهي،
لينكفوا عنه يعني ليمتنعوا عنه.
قال وهذا كله إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن الوعظ سرا والإنكار فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق،
يعني هذا إذا لم يفيد الأمر بالمعروف على سبيل السر وعلى سبيل النصح. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم فتندلق أقتاب بطنه، هو بالدال المهملة.
تندلق في تندلق.
نعم. قال أبو عبيد الأقتاب الأمعاء،
والأقتاب هي الأمعاء. نعم. قال فتخرج أمعاؤه.
قال الأصمعي واحدها قتبة، وقال غيره قتب.
نعم.
وقال ابن عيينة هي ما استدار في البطن وهي الحوايا والأمعاء وهي الأقصاب.
الحوايا والأمعاء والأقصاب جمع قصب. نعم.
واحدها قصب، والاندلاق خروج الشيء من مكانه.
خلاص.
نعم. تعالوا.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله.
أعطي أشر على المحمد.